بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وصلنا الآن إلى حالات الزوج. حالات الزوج حالات بسيطة جدا، ذكرت في كتاب الله عز وجل بشكل واضح، وهي أن الزوج متى يسمى زوج؟ إذا ورث من زوجته يسمى زوجا، أما في غير هذه الحالة لا يسمى زوجا، يسمى أبا، يسمى ابنا، يسمى أخا، يسمى أخا شقيقا، يسمى أخ لأب، لكن هذه العلاقة ما بين الزوج والزوجة فقط. فإذا كان ماتت الزوجة وخلفت زوجا، ننظر هل لهذه الزوجة ولد؟ إن كان لها ولد فإن الزوجة يرث من زوجته الربع، وإن لم يكن لها ولد فإنه يرث من زوجته النصف. لا يشترط أن يكون هذا الولد منه، قد تكون هي متزوجة مثلا برجل آخر قبله. يعني مثلا لو قلنا زيد من الناس تزوج امرأة ثيبا كان عندها ولد، ماتت تلك المرأة، فماذا يرث؟ يرث الربع، وابنها هنا عصبة يرث الباقي. أما إذا كانت هذه الزوجة لم يكن لها ولد، أو كان لها ولد ومات في حياتها الآن ولم يوجد لها ولد، ولد يعني ولد جنس الولد أبدا، لا ولد ولا ولد ولد ولا أحد، إذا لم يكن لها من هذا الصنف أحد على الإطلاق، مات أولادها في حياتها وبقيت وحيدة وزوجها موجود، ماذا يرث منها؟ النصف. يعني نحن نريد الولد حقيقة موجود، أما إذا ولد الولد ومات كأنه غير موجود. إن الميت نحاسب الآن هل لها ولد حي، هل لها ولد موجود، هل لها يعني شيء من هذه الأمور؟ أبدا. لذلك قال الشيخ يرث النصف عند عدم الفرع الوارث وهو الابن وابن الابن وإن نزل. هذا صورة من الذكور، الابن ابن الابن وإن نزل. طيب من البنات البنت مباشرة، بنت البنت ليست فرعا وارثا، إذن لذلك ماذا يقول؟ البنت ومن؟ وبنت الابن، وبنت بنت الابن فرع وارث، أما بنت البنت، البنت مباشرة تسمى ابنا، بنت البنت بنت أبيها وليست بنتنا، بنونا بنو أبنائنا، أما بنو بناتنا مين؟ آباؤهن الرجال الأباعد. نعم. لذلك قال والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. كيف وإن نزل أبوها؟ يعني بنت ابن 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 قد ما بدأ خط ابن تسمى بنت، تسمى بنت ما دام الصلة بينها وبين الميت بكلمة ابن 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 ابن، أما إذا وصلت بنت صارت ابن بنت لا، ما دام ابن 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 الميت عند ذلك ترث، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. هذه هي الحالة الأولى للزوج، واضحة. أما الحالة الثانية يرث الربع عند وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. تزوج هذه المرأة بكرا فجاء منها بولد، إذا جاء منها بولد عند ذلك وأراد وماتت وورثها ماذا يأخذ؟ يأخذ الربع. طيب طلقها ولم يأتي منها بولد، ذهبت إلى غيره، تزوجت غيره فأنجبت ولدا، ثم مات الثاني، ثم أعادها الأول بعقد جديد، ثم ماتت عند الأول مرة ثانية، فماذا ترث؟ ماذا يرث منها؟ الربع. لماذا؟ لأن لها ولد، لا يهمنا قبله بعده، مرتين حدث في حياته الزواج، كيفما كان ذلك الأمر يوجد عند الوفاة، لكن هذا الولد ينبغي أن يكون إما منه أو منها. طيب زنت هذه المرأة عندما كانت غير متزوجة فأتت بولدين، وبعد ذلك تزوجها الرجل، عندها ولد من الزنا، ولد من الزنا، فماذا يرث الزوج؟ أيضا يرث الزوج الربع، لأن الولد ولو كان من الزنا ينسب إلى أمه، الولد للفراش وللعاهر الحجر ينسب إلى أمه، نقول فلان ابن فلانة، لكننا لا نقول فلان ابن فلان، لأن العقد، وهذا ما يريد كثير من أعداء المسلمين اليوم أن يعني يجعلوا كلاما، كيف نحن نبعد الولد وكأنه بنظره الولد يكون ولد بيولوجي يعني من مائه؟ لا، الإسلام إنما حصن الفروج بالعقود، إذا كان هنالك عقد صحيح يكون هذا الولد، وإن لم يكن هنالك العقد وكان الالتقاء التقاء شيطاني فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا النسب. التحريم في رأي العلماء على قسمين، إما أنه لا ينسب الولد أصلا، يعني هذا لا يسمى ولدا، وهذا رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا يسمى ولدا أبدا، حتى ولو كانت بنت وعرضت للزواج له يمكن أن يتزوج، أبدا لا يسمى ولدا. رأي غيره من العلماء كالإمام أبي حنيفة أن هذا يسمى ولد، لكنه حرم النسب لأنه لم يكن بعقد، يعني نتيجة واحدة، لكن الذي يخلف بين هذا وهذا أن لو عرضت عليه فإنه لا يصح أن يتزوج بها. طبعا الزواج بها عند الإمام الشافعي مكروه، وليس هذا الأمر مندوب، يعني لابنة مزنيته الزواج بها مكروه، عند الإمام أبي حنيفة حرام. هذه حالات الزوج. أما حالات الزوجة، الزوجة قد يكون لزوجها ولد وقد لا يكون لزوجها ولد، كذلك منها أو من غيرها، زوج متزوج بأكثر من واحدة له ولد، هي مات زوجها وهي زوجة لكن الولد من غيرها أو الولد منهما، كيفما كان الولد ماذا ترث الزوجة؟ ترث الزوجة إذا كان لزوجها ولد الثمن. الزوجة جنس من الممكن أن تتكرر، لكن الزوج لا يمكن أن يتكرر، ولذلك إذا كانت الزوجة عبارة عن اثنتين يرثن الثمن، ثلاثة الثمن، أربعة الثمن، لكن الزوج لا يتصور فيه ذلك لأن الزوجة غير متعدد واحد دائما. طيب إذا لم يكن هنالك ولد ماذا ترث الزوجة من زوجها؟ طبعا لما نقول ولد نحن يشمل أيضا ابن الابن وابن ابن الابن، ويشمل البنت ويشمل بنت الابن، كل هؤلاء كما ذكرنا في مسألة الزوج. قال للزوجة حالتان، الربع عند عدم الفرع الوارث منها أو من غيرها، الثمن عند وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها. ملاحظة، إذا تعددت الزوجات اقتسمنا الربع أو الثمن بالسوية، يعني اقتسمنا الربع إذا لم يكن لهذا الزوج ولد من الأربعة. طيب ما حكم الولد لو كان في البطن؟ هل هو كما لو كان موجود على قيد الحياة؟ نفس الحكم، لكننا في هذه الحالة نقول ننتظر، سيأتي معنا حكم في آخر الكتاب، حكم الحمل. لماذا؟ لأننا سننتظر، قد يأتي هذا الولد وقد لا يأتي، ربما إذا مات في بطن أمه فكأنه غير موجود، وإذا ولد فإنه يحجب الزوجات أو الزوجة من الربع إلى الثمن. وكذلك هنالك بالنسبة للآخرين له وضع، إذا مع الأب مثلا، إذا كان هذا الولد ذكرا فالأب يرث السدس، بينما لو كان هذا الولد أنثى فالأب يرث السدس مع العصبة، وإذا لم يكن هنالك ولد فالأب يكون عصبة يأخذ ما فضل من المال بعد نصيب الزوجة إلى غير ذلك. إذن هذا الحمل سيلعب دورا إيجابيا، ولذلك إذا تطلع الإخوة إلى نصيب أخيهم مثلا، نصيبهم من أخيهم المتزوج، أهم شيء أنهم يبحثون، وكم من حادثة حدثت في المجتمع أنهم يريدون بحالة من الأحوال ألا يكون هنالك ولد، هذا ليس فيه تقوى لله عز وجل. نعم. إذا تعددت الزوجات اقتسمنا الربع أو الثمن بالسوية، الربع في حال عدم الولد، الثمن في حال وجود الولد. إن كان عندنا زوجة تأخذ هذا الربع، تنتين الربع، ثلاثة الربع، أربعة الربع، خمسة، في خمسة ما في خمسة، احنا عد يتصور خمسة أحيانا في حالة واحدة. هذا التصور أنه قد طلق مطلقة وبعد ذلك تزوج امرأة ثم مات، تدعي المطلقة أنه عندما تزوج وعندما مات أنها لم تكن منتهية من عدتها، صار في عندنا خلاف. فإذا قالت الأولى أنها ليست منتهية من عدتها زواجه غير صحيح، أما المتزوجة فتقول لا كانت منتهية من عدتها ولذلك تزوجني، يحدث الآن خلاف ما بين الرابعة والخامسة. في هذه الحالة فنقول لهم عليكم أن تصطلحوا على هذا الأمر اصطلاحا، لا يعلم هذا الحال إلا الله تبارك وتعالى. هذه صورة نادرة، نعم، أو أن يعني يبين طلاقها، يعني مثلا عندما يطلق طلقة أولى هذه الطلقة تسمى رجعية، لسات زوجة، لسه لو قال راجعت زوجتي لو مات ترثه، إذن لأنها زوجة، فما دام اسمها زوجة لا يجوز أن يجمع. يعني الآن مثل عم نقول له يا رجال وقف فرام، هلا إما أن تطلقها ثلاثا وإما أن تخالعها مخادعة، يعني المهم أن يكون ذلك الطلاق بائنا، لأنها لو مات ترثه ولو ماتت يرثها ولو كانت في عدة الطلاق الرجعي، أما في عدة البائن هل يرثها؟ لا، انتهت العلاقة بينه وبينها. في عدة الطلاق الثلاث هل يرثها؟ انتهت. هل تعتد عليه؟ انتهت. الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها، وهو يرثها إذا ماتت قبل انتهاء عدتها. حالات الجدة الصحيحة أو الجدات. للجدة الصحيحة ثلاث حالات، لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط أن يكن وارثا. يعني هلا عندنا الجدة إما أن تكون، ما معنى جدة؟ الجدة هي أم الأم أو هي أم الأبي، أم الأم أو أم الأب. إذا وجدت الأم تحجب الجدة من الطرفين، خلاص وجدت الأم ما في مجال للجدة، وجد الأب ما في مجال للجدة، إذن هذا الجيل لا يرث إلا بعد أن لا يوجد أم ولا يوجد أب، عند ذلك ننتقل إلى مسألة الجدة. فإذا كانت هنالك جدة أم وجدة أم أب، طيب الجدة لها نصيب السدس، هل تأخذ الجدة أكثر من السدس؟ مثل الزوجات إذا اجتمعنا مهما كان العدد فماذا يأخذنا؟ السدس فقط، قال بشرط أن يكون وارثا. الأمر الثاني، القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة؟ هل عندنا أم وعندنا أم أيهما تأخذ؟ أم الأم، لأنها قريبة فتح، كما أن الأم تحجب الجدة، الجدة رقم واحد تحجب الجدة رقم اثنين تحجب الجدة رقم ثلاثة، يعني معنى رقم، أعني نقول أم فهكذا، كلما زدت أما معنى ذلك ارتفعت درجة. القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة؟ كأم الأم تحجب أم الأم، وتحجب أيضا أم أبي الأبي لأنه صارت درجتها أدنى. وعند الشافعية الجدة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأبي دون العكس، يعني الجدات من الأمهات في الواقع أقرب من الجدات من الآباء. ولذلك في باب الحضانة إذا طلقت المرأة أو مات، فإن الجدة التي تلي ذلك الولد هي أم الأم وليست بأم الأب، ولذلك فضلت هنا في مسألة الميراث. الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم، في أم لا يوجد مكان للجدة، وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضا، في أب هل تأخذ الجهة، هل تأخذ الجدة من جهة الأب؟ خلاص في الأب، الواسطة بيننا وبينها الأب، فإذا كان الواسطة موجودا فهي لا ترث، ولا تسقط به من كانت من جهة الأم في أب، لكن لا توجد أم في جد لأم، هل تسقط بالأب؟ لا، لأن الجهة التي أدلت بها والتي كانت سببا في القرابة وهي الأم الآن هي مفقودة، عند ذلك ترث من؟ الجدة للأم. ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلي به، عندنا جد وعندنا أم الجد، هذه أم الجد تعتبر جدة بالنسبة للميت، تعتبر جدة للميت، لكن الجد الآن حجبها، كما أن الأب حجب الجدة كذلك الجد يحجب أمه. هذا يكفينا اليوم، إن كان هنالك ثمة سؤال عن الزوج أو الزوجة أو الجدة فلنسأل هذا السؤال حتى نتمكن من حل بعض المسائل في هذا البحث. ممن؟ من أمه ابن له حق المياه، ويسمى لإخوته أخ لأم أيضا، ابن الزنا يرث من أمه لأن هذه الأم متفق عليها، ولو تزوجت الزانية هذه الزانية مثلا تابت قيم عليه الحد، تابت إلى الله عز وجل، تزوجها رجل جاءت منه بأولاد، هؤلاء الأولاد ما قرابتهم بابن الزنا؟ إخوة لأم، ولا يتصور ابن الزنا أن يكون أخا لأب لعدم وجود أب له، إذن إما أن يكون ابنا أو أخا لأم، أما لكن ممكن أن تكون له خالة أخت أمه، ممكن أن يكون له مثلا خال وهو أخ أمه، ممكن أن يكون له جد فاسد وهو جده أبو أمه، ممكن أن تكون له جدة وهي أم أمه، لكن جدة أم أب، أب عم، ابن عم، أخ لأب، أخ شقيق، لا يوجد لمن؟ لابن الزنا بحال من الأحوال. طيب غيره، السؤال مفتاح العلم، هذا كتاب وهذا البحث بشكل عام يحتاج إلى أسئلة، وكلما كان الإنسان أكثر سؤالا أكثر بيان في هذه المسائل. بقي حالة واحدة قبل باب التعصيب سنقرأها اليوم، منكون قد انتهينا من حالات المواريث هذه. عندنا أخ شقيق وعندنا أخ لأب، مات الميت وخلف أخا شقيقا، يعني ما معنى الأخ الشقيق؟ الأخ من أبيه وأمه، أنت أمك تزوجت بأبيك وخلفت أولاد، كل هؤلاء ما قرابتهم معك؟ إخوة أشقة، إما أن تكون أخت شقيقة أو أخ شقيق. تزوج والدك بغير أمك فجاء بأولاد، هذا الأخ ماذا يسمى؟ أخ لأب. مات والدك أو طلق أمك وتزوجت أمك رجلا آخر وجاءت بأولاد، هذا الأخ ماذا يسمى؟ أخ لأم. إذن عرفنا من هو الأخ الشقيق ومن هو الأخ لأب ومن هو الأخ لأم. الأخ الشقيق أو لأب، مات الميت ولم يخلف إلا أخا شقيقا أو أخا لأب، ما حكم الأخ الشقيق والأخ لأب؟ هؤلاء يسمون عصبات بأنفسهم، فإذا مات الميت ألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى عصبة ذكر، له زوجة أعطيناها نصيب الزوجة، له أخ يأخذ الباقي، أخ شقيق أخ لأب يأخذ الباقي. طبعا متى يأخذ الباقي؟ إذا كان واحدا منفردا لا يوجد معه أحد من أصحاب العصبة. طيب إذا تعدد الإخوة الأشقاء، أعطينا صاحب الفرض فرضة وبعد ذلك نوزع بقية المال على عددهم، فإذا تعددوا تقاسموا المال بالسوية. طيب ما حكم الذكر والأنثى بالنسبة للإخوة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة لأم الذكر مثل الأنثى، لا فرق ما بين الذكر والأنثى. ولذلك قال وإذا تعددوا تقاسموا المال بالسوية وللذكر مثل حظ الأنثيين مع أخواتهم. الإخوة هؤلاء إذا كان هنالك فرع للميت يعني ولد أو كان له أصل، طبعا نحن لما بدينا نحكي عن المواريث قلنا هنالك أصول وهنالك فروع وهنالك حواشي، هل الأب الأم الجد الجدة هذا ماذا يسمى؟ أصول. الابن البنت بنت الابن ابن الابن ماذا يسمى فروع؟ لكن الأخ وابن الأخ والأخ الشقيق والأخ لأب وإلى غير ذلك ماذا يسمى؟ والأخت حواشي، حواشي من الأطراف. إذا كان هنالك لهذا الميت أصل أو يعني أصل أب مباشرة أو كان له فرع مذكر، عند ذلك الأخ لا يرث شيء، لكن شرط أن يكون الأصل قريبا يعني مباشر مثل الأب. لكن لو كان له الأصل جد، فهل الجد يحل محل الأب أم لا؟ نقول صحيح الجد يرث، ولكن في هذه الحالة ننظر هل يوجد له إخوة، فإن قرابة الجد بالنسبة للحفيد كقرابة الأخ بالنسبة للحفيد. كيف يكون ذلك؟ ماذا يقول الجد؟ ابني كان سببا في إيجاده. صحيح الجد ماذا يقول؟ ابني كان سببا في إيجاد ابن الابن. طيب هذا واحد. ماذا يقول الأخ؟ يقول الأخ أبي كان سببا في إيجاده. كم فارق ما بين الجد وما بين الابن؟ الجد يقول ابني كان سببا في إيجاده، الأخ يقول أبي كان سببا في إيجاده. هذه مرحلة وهذه مرحلة، ولذلك سنعقد فصلا اسمه باب الجد والإخوة، هذا لوحده. فلذلك الجد لا يمنع الأخ من الميراث، بينما الأب يمنع الأب من الميراث. إذن في هذه الحالة قال يسقطان بالفرع الوارث المذكر والأب، ما قال والأصل، قال والأب. ننتبه لهذه المسألة، بينما مع الجد يرث الأخ، يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق. الأخ الشقيق شو يقولوا له؟ إيتين مثل تبعات الكيمياء، إذا كان هذا تكافؤ ثنائي له إيدتين، إيد من طرف الأب وإيد من طرف الأم، لكن هذا تبع الأب بيد واحدة، صاحب اليدين أقوى من صاحب اليد، لذلك يصرفه. إذا وجد أخ شقيق ووجد أخ لأب فمن الوارث؟ الأخ الشقيق. إذا وجدت الأخت الشقيقة ووجد الأخ لأب هل يرث الأخ لأب؟ هنالك حالة الأخت الشقيقة تحجب الأخ لأب بمقدار فريضتها، لأنها لا تسمى عصبة، ماذا تسمى؟ تسمى صاحبة فرض، وكم فرضها؟ النصف، ولذلك تبقى فقط تحجبه إلى نصفها، فإذا زاد شيء بعد النصف يأخذ من؟ الأخ لأب. إذن الأخ لأب يحجب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات. إذا كان هنالك بنت وصارت عندها أخت شقيقة، الأخوات مع البنات عصبات، عند ذلك لا يأخذ الأخ لأب في حالة من الأحوال. بينما لو كان ما في بنات وفي أخت شقيقة، الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ النصف فقط، وما زاد الأخ لأب عصبي، إن زاد له يأخذ. وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، يرث الإخوة والأخوات الأشقاء بالسوية مع الإخوة والأخوات لأم، لكن في مسألة مشتركة مرت معنا، أعطينا الإخوة لأم ما زاد شيء للأخوة الأشقاء، فماذا قال سيدنا عمر؟ ننزلهم بمع الإخوة لأم، والإخوة لأم يتساوى فيه الذكر مع الأنثى. يعني مسألة صار في عنا فيها إخوة لأم وإخوة أشقاء وأخوات أشقاء، كلهن نعتبرهن أو كلهم نعتبرهم إخوة لأم. في حال وجود الجد كما قلنا لابد أن ننظر إلى ميراث الجد والإخوة. بقي عندنا مسألة واحدة صغيرة، متى يرث الذكر ولا يرث الأنثى؟ أن عندنا مات الميت له أعمام وله عمات. من العم؟ أخو الأب، أخو الأب. أحيانا يكون العم شقيقا وأحيانا يكون العم لأب. متى يكون شقيقا؟ إذا كان من أم وأب مع هذا الميت. صحيح يسمى يعني أبوك لك جدة وجد. إذا كان عمك من نفس الجدة والجد يسمى عم شقيق، وإذا كان من جدتك يسمى عم لأم، وإذا كان من جدك يسمى عم لأب. طيب الأعمام لأبوين أو لأب هؤلاء يرثون، لكن بالمقابل من يقابل الأعمام؟ أخواتهم الإناث. من ماذا تسمى الأنثى؟ عمة. هذه العمة لا ترث، العم دائما يعني مظلومة، تورث ولا ترث، تورث ولا ترث، كونها كعمها مو كأخت، لأنه لها حالات إلى بنت بتكون، بتكون زوجة بتكون، لا كونها عمة، ترث تورث ولا ترث. نعم. بنو الأعمام، عندك ابن عم عصبي، ابن عم سواء كان شقيقا أو كان لأب عصبي، لكن ابن عم لأم هل يرث؟ لا يرث. بنت العم هل ترث؟ لا ترث. بنت العم لا ترث، وكذلك ابن العم لأم لا يرث. ابن العم لا يسمى ابن عم إلا إذا كان شقيقا أو كان لأبي. بنو الأخ، ابن أخوك يرثك، بنت أخيك لا ترثك، سواء كان ابن الأخ لأبوين يعني شقيق أو كان لأبي. عصبات المولى المعتق، ابن المعتق فيرث دون أخ. واحد أعتق عتيقا، مات هذا العتيق، مات المعتق وخلف هذا العتيق، لكن العتيق من يرثه إذا لم يكن له وارث؟ من هو الذي أعتقه هو الذي يرثه؟ لا يوجد، هو مات يرثه ابنه الذكر، بينما بنته الأنثى لا ترث هذا العتيق. هذا كل ما يتعلق بالحالات. بعد ذلك نصل إلى حالات التعصيب. هذه الحالات إخواني حالات هامة جدا، حاولوا دائما قراءتها وحاولوا فهمها، ونحن دائما نحاول تثبيتها بأي شيء من طريق المسائل. مات الميت، نحن مشان الاختصار دائما ومنزيد تعليم دائما نكتب مكان الميت ت مات فقط، لا نحتاج أكثر من كلمة ت ميت. مات الميت، جميل، خلف هذا الميت، لما منقول انتبهوها، منقول زوجة شو بيصير؟ ذكر. منقول زوج معناته أنثى، ننتبه، لأنه ممكن واحد ذكر يقول له زوج، أو زوجة إلى زوجة بيصير؟ ما بيصير. مات الميت وخلف زوجة، عندنا الزوج والزوج، الأنثى تسمى زوج والذكر يسمى زوج، لكن في باب المواريث لابد أن نجعل التاء تفرقة ما بين الزوجين. خلف زوجة وخلف أيضا بنت ابن، وخلف أخا شقيقا. نحن ننتبه دائما بكون طبق الحديث الشريف، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. هلأ أخونا رح يبين لنا الفرائض، رح يبدأ بواحد واحد. هذه الزوجة ماذا ترث ولماذا؟ ترث الزوجة الثمن، لماذا؟ لأنه يوجد فرع وارث، هكذا نقول، ترث الزوجة الثمن للربع، لأنه إلى حالتين، إما ربع أو ثمن، فهي ترث الربع الثمن لأنه يوجد فرع وارث. ننظر هذا الفرع الوارث من هو؟ بنت ابن، بنت ابن، ليست بنت بنت، لو كانت بنت بنت لا ترث، بنت بنت لا ترث، بنت ابن، بنت الابن نصيبها كنصيب مين؟ البنت، نعطيها النصف. جميل. الأخ الشقيق هل هو صاحب فرض أم عصبة؟ أعطينا يا عصبة. صار في عنا المسألة مكلفة من ثلاث أنواع، فرضين وعصبة. ننظر في مسألة الفرضين، ثمن ونصف، هل الثمن ثمانية تفني الاثنين؟ يعني قسمنا الثمانية إلى اثنين صارت أربعة، قسمنا الأربعة إلى اثنين صارت اثنين، اثنين على اثنين واحد فنى. معنى ذلك إذا فني العدد الأصغر بالعدد الأكبر، يعني من مضاعفاته اثنين، مضاعفاته أربعة، ثمانية، 16، 32، عند ذلك نأخذ العدد الأكبر فقط. ما هو العدد الأكبر في المسألة؟ ثمانية. نعم، هذه الثمانية. إذا أصل المسألة صارت ثمانية. ننظر، نقسم هذه الثمانية على الفريضة الأولى على ثمن، كم ثمنها؟ واحد. طيب نقسم الثمانية على النصف، كم نصف الثمانية؟ دائما النسبة وين عم بتصير مع الثمانية؟ أربعة. بقي عندنا عصبة، نجمع السهام وبعد ذلك ننظر إن بقي شيء نعطي هذه العصبة. كم السهام التي خرجت الآن؟ واحد وأربعة خمسة. الأصل عندنا أصل المسألة ثمانية، طرحنا الخمسة من الثمانية، ماذا بقي؟ ثلاثة. هذه حصة مين؟ الأخ الشقيق. لو أضفنا إلى المسألة الآن أخ لأب، ماذا يأخذ؟ ماذا يأخذ؟ يحجب بماذا؟ يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق، نحط له ميم جنبه منه أو حط شحطه لبكاء لا تأخذ محجوب. لأن ننتبه كلمة ميم ما تطلع معنا مثل اثنين، لأنه صار اثنين بصير معنا مثل أخ، مظبوط؟ هذا مشان نقل أنه مسألة الخطوط هلأ كتير عبتهمنا بمسألة تكون قاعد بجامعة بكذا ما بتلاقي الحاله، عمل له شيء شغلة طير له حط اكس اذا بده، يعني المهم انه يحط علامة لا يخطئ فيها. هلأ مات الميت وخلف زوجا، ذكر ولا انثى هذا الميت؟ انثى، نعم. خلف زوجا، هذا زوج، هذا واحد، وخلف بنتا وبنت ابنين واخت شقيقة، قيقة حط قيقة يكفي، قيقة يعني اخت شقيقة، قيق شقيق، قيقة شقيقة، قيقة، نعم. هلا واحد واحد، نعم، ما في حاجة أخت، خلاص عندما قلت قيقة يكفي، نعم. هلا الزوج نبدأ بواحد واحد، احكي لنا شو عم تساوي. يلا أنا ما عاد أحكي هلا، لماذا؟ إذا يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ذكرا كان أو مؤنث، جميل. طيب البنت ما هي فريضة البنت؟ أعطيها النصف، لا تخشى، هذا كل شيء موجود في كتاب الله عز وجل، كون قويا فيه ما بده أبدا. نعم. بنت الابن ماذا تأخذ؟ بنت الابن مع البنت السدس ما هو؟ تكملت السدس، تكملت، لأن الأصل البنتين بيأخذوا ثلثين، لكن هذول في درجتين، نعطي الدرجة الأولى النصف، بقي السدس تكملت. الأخت الشقيقة ما حكمها؟ لها حالات، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات، إذا كانت لوحدها ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. إذا لو أما هو في معها بنات، الأخوات مع البنات عصبة، تحط لنا عصبة، نعم. في عنا أخ لأب ماذا يأخذ؟ ممن؟ حط لنا ميم محجوب. في عنا أخت لأب كمان، وعندنا عمة، عمة هل ترث شيء؟ محجوبة. وعندنا مولى معتق، هل يرث شيء؟ كمان لا يرث. نحط قد ما بدنا حاجة، نعم. يلا هلا عندنا من الكسور ربع ونصف، الربع والنصف شيء واحد صحيح، لأن الربع مضاعفات للنصف، لكن لا الأربعة تنقسم على الستة ولا الستة تنقسم على الأربعة، ماذا نفعل؟ نجد أن هنالك رقما يقسم الأربعة والستة وهو الاثنين، لذلك نأخذ نصف أحدهما في الآخر. نصف الأربعة كم؟ اثنين، مضروبة في الستة. نصف الستة كم؟ ثلاثة، مضروبة في أربعة، كيف ما تريدون. نعم 12، حطنا أصل المسألة 12، نعم. هلا الربع على أعطينا نسب، الربع 12 تقسيم 4 3، نعم. 12 تقسيم 2 6، 12 تقسيم 6 2. هلا ننظر 6 و 3 و 6 9 و 2 11، ماذا بقي؟ من نعطي للعصبة؟ مين؟ الأخت الشقيقة، الباقي ليس لهم شيء. مسألة ثالثة تفضل. هلا مات الميت وخلف أربع زوجات وأربع بنات وابنين وأيضا أخا شقيقا عدد اثنين، اثنين وأخ لأب عدد أربعة وعمات عدد خمسة. هلا نبدأ، هذا الميت ذكر ولا أنثى؟ لماذا؟ لأنه عنده أربع زوجات، نعم جميل. لماذا؟ مو الربع لوجود فرع الوارث. طيب البنات، إذا ما قلنا رأسا والله البنات يأخذن الثلثين، ماذا قلنا؟ يوجد أبناء، يوجد أبناء، صاروا البنات مع الأبناء عصبات، نحط لهم أوس كلياتهم، نحط لهم حرف عين للذكري مثل حظهم. الأخ الشقيق ماذا يرث؟ بما بوجود الفرع الوارث، نعم. طيب لو أضفنا لهذه المسألة الآن قبل الحل أما وأبا، لمن؟ الأم، للأم، والسدس لمن؟ أعطيه السدس والسدس. شايف لا يعني لا نخشى إذا كتب المواريث، خلاص من الزمن واحد واحد، المسألة صغيرة والمسألتين صغار مثل مسألة كبيرة، ثلاث مسائل صغار مثل مسألة أكبر شوي، مثل بعض البعض. طيب هلأ عندنا ننظر ما هي الكسور التي معنا؟ مجرد ما كان في عنا ثمن وسدس، أصل المسألة من أي شيء؟ ثمن وربع، ثمن وثلث، دائما بتكون أصل مسألة من 24. ليش؟ 6 نصها 3 مضروبة ب 8 24، نص 8 4 مضروبة ب 6 24، كيفما كانت. إذا الزوجات ماذا يرثنا؟ 3. نعم. إذا أول ما أعطانا، أعطانا الفروض التي ليس فيها خلاف، أعطى الأب 4، أعطى الأم 4، قسم الـ 24 على 6 طلع، قسم الـ 24 على 6 طلع 4، قسم الـ 24 على 8 طلع 3. الآن ماذا بقي؟ نظر إلى المحجوبين فقال هؤلاء لا يأخذون. بقي العصبات، العصبات هم بنات وبناء أبناء، ماذا يأخذنا؟ يجمع كل هذه 3 و 4 و 4 إلى 10، ماذا بقي؟ 13. شيء جميل. نعم، 4 بنات وصبيين قد لحقوا 13. معلش هذا مسألة أخرى، في شيء خلصت المسألة. 3 نتأكد، 3 و 13 16 و 4 20 و 4 24، انتهت المسألة، انتهت. طبعا عندنا حلول للمسألة ثانية، كم تأخذ الزوجة في تصحيح للمسألة؟ لأنه 3 لا تقسم على 4، 13 لا تقسم على 6، هذا بعدين بنحله، هذا اتركونا بالمسألة الأولى، يكفي هذا اليوم. يعني هذه ثلاثة أرباع حل المسألة انتهينا منها، بقي مسائل حسابية سنأتي إليها وكيف نصحح هذه المسائل. يعني ما هي حصة الابن من هذه المسألة؟ ما هي حصة البنت من هذه المسألة؟ هو ما في خلاف، هذول 13 سهم لمن؟ لستة، نقسمه على ستة، لكن في المواريث لا يوجد ربع و7% و17%، لا يوجد، يوجد عدد صحيح. كيف نحول هذا إلى عدد صحيح؟ سنأخذ هذا إن شاء الله. تفضل. أب أم، بين لساعته شو أم، بنت ابن، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن ابن، بنت ابن. لهلا عرفتوا ذكر ولا أنثى؟ ما بي هذا لا بد ما بيهمنا، إن كان ذكر أو أنثى لا يهمنا. نعم افترضوا ذكر، ما في حاجة. نعم أو أنثى لا يختلف، لا في هذه المسألة لا يختلف شيء. ماذا عندنا قاعدة دائما؟ ألحقوا الفرائض، يعني نبدأ بالفرائض، أول شيء نبدأ الفرائض، ننظر ما لماذا السدوس؟ لأنه في ورع فرع وارث مذكر، فيرث هو السدوس. جميل، أعطينا السدوس، الأم السدوس، البنت، البنت إذا قلت النصف فماذا تعطي الابن؟ ها؟ لأن البنات مع الأبناء عصبات، صاروا البنت والابن اثنين شو بيصيروا؟ عصبة، يحطوا لنا عصبة. شايفتوا الغلطة؟ بده يعطي للبنت عصبة وبده يعطيها نصف، ما بيصير يعطيها نصف. ليه؟ لأنه قد عصبها أخوها. نعم، حط لي قوس عليهم قبل منهم، حط قوس على البنت. ايوه هلا صار الشقيق، هل يريث؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارثي. صحيح، وجود الفرع الوارثي مذكر لا يريث، محجوب. الأخ لأب، إذا كان الشقيق محجوب من باب أولى الأخ لأب محجوب.
قال الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى وأمد في حياته، باب التعصيب، العصبات 3 أقسام. هذا صاحب الكتاب ما زال على قيد الحياة ومدرس، ونفع الله سبحانه وتعالى به. العصبات 3 أقسام، عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. ما معنى هذا؟ لو أردنا أولا أن نعرف من هو العصبة أو من هو العاصب، عصبة وعاصب بمعنى واحد. معنى العاصب هو الذي لو كان منفردا حاز على كل المال، لو كان منفردا حاز على كل المال، وإذا كان معه بعض أصحاب الفروض حاز على الفاضل بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. يعني نعطي مثال، الابن عصبي، لو مات الأب ولا يوجد له إلا ابن، من الذي يأخذ المال؟ هذا الذي يأخذ المال. كل هؤلاء الذين يأخذون المال هم مين؟ طبعا هذا الذي يأخذ المال ولد، ولدين، ثلاثة. لو كان ولد واحد هذا يسمى عصبة، ولما كان يسمى عصبة عند ذلك يأخذ هذا الولد كل المال. طيب لو كان مع هذا الولد زوجة صاحبة فرض، فتأخذ الزوجة فرضها وبعد ذلك يأخذ الولد كل شيء، لو كان معه أب أو أم، الأب والأم كل واحدة منهم يأخذ السدس، وبعد ذلك يأتي هذا الابن فيأخذ كل شيء. هذا معنى عصبه. طيب، لا بد أن نعرف العصبات، ولا بد أن نعرف جهة العصوبة. طبعا في عنا ابن عصبي، وعنا الأب عصبي، وعنا الجد عصبي، وعنا الأخ عصبي، وعنا ابن الأخ عصبي، وعنا العم عصبي، وعنا ابن العم عصبي، وعنا بيت الماء. كل هؤلاء هذا مرتبين. طيب كيف نرتب هؤلاء؟ هذا ما سنعلمه اليوم. نبدأ أولا بالعصبة بالنفس. عرف الشيخ فقال: العاصب بالنفس هو كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموال إذا انفرد. ما معنى من القرابات؟ عرفنا من القرابات ابن ابن ابن، أب، جد، أخ، ابن أخ، عم، ابن عم، إلى غير ذلك. أو الموالي، إنسان قام في حياته فاشترى عبدا فأعتقه لله، سواء أعتقه تقربا إلى الله تبارك وتعالى أو فعل ذلك الأمر الذي فعله هو بطريق الكفارة، ومات اشتغل هذا العبد الذي صار حرا وجمع كمية من المال سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة ثم مات ولا وارث له. مثلا كأن جئنا به في الأصل هذا العبد من أسر، وبعد ذلك وزعه الإمام على الناس فأسلم فأعتقه أو لم يسلم أيضا، طيب، فبعد ذلك دخل في الإسلام، أعتقه من السيئين، أعتقه سواء كان عن طريق الكفارة أو تقربا لله تبارك وتعالى. عند ذلك من الذي يرثه؟ الذي من عليه بالعتق، وهو السيد. لذلك قال: أو الموالي إذا انفرد أو حاز الفاضل بعد الفروض. ويضم ما يلي، يعني من العاصب: الأب والجد، أبوه وإن على الأصل الوارث المذكر. يعني عندما نقول نحن أب فلا خلاف بالأب هو الذي أوجدك. دائما عندما نقول في الميراث الأب الحقيقي، ماذا يخرج بالأب الحقيقي؟ يعني لا بد أن يكون الزواج صحيحا. فإذا كان الزواج صحيحا، أي لم يكن كان نكاحا ولم يكن سفاحا، كان هذا الرجل الذي جاء منه من مائه يسمى أبا. أما إذا كان الاجتماع على حرام، لا كما يصور لنا بعض الناس في قصصهم اليوم في وسائل الإعلام في الأفلام ابنه إلى خير ذلك، كما يحدث اليوم في المجتمعات، تصير واحدة حامل من زنا فيجبره القاضي على الزواج بها، والقاضي لا يتابع مسألة الحمل الآن، فيقول هذا الولد ليس ولدا له. فالولد الأول الذي يأتي من هذا الزواج وكان قد انعقد هذا الولد قبل العقد، هذا ابن زنا وليس، لا يسمى ذلك أبا، لا هو يرث من أبيه مثلا هذا من ماء صاحب الماء، ولا ذلك الرجل يرث من ذلك الولد. إذا لابد أن يكون من مائه بعد عقد صحيح. لو كان هذا الأب من رضاع، جاءت زوجته فأرضعت ولدا، هذا يسمى أبا، واليوم موجود هذا الشيء. والبنت لو كان هذا الزوجة أرضعت بنتا ودخلت على أمها من الرضاع وزوجها حاضر، هل تنكشف أمامه؟ نعم تنكشف أمامه، لأنه يسمى أبا لها من الرضاع، وإخوانه أعمام لها من الرضاع، وأولاده إخوة لها من الرضاع. ممكن هذا يسري الرضاع كما يسري النسب تمام. إذن خرج الأب من الرضاع، خرج صاحب الماء إذا كان من الزنا، أما غير ذلك ما بقي عندنا إلا الأب الذي يسمى أب. واحد سمينا أب في الرحمة مربي، واحد ربى يتيم وبعد ذلك صار يناديه أبي أبي أبي، فهل يسمى أبا له؟ أنا عندي جار في العمل دائما مات أخوه فتزوج زوجة أخيه، والأولاد كلهم ينادون عمهم أبي أبي أبي. طيب هل هذا صحيح؟ ما في خلاف، أب في الرحمة، أب في التربية، أب في العطف، أب في لكن ليس أبا في الميراث. هذا اسمه الآن باعتبار شقيق للأب صار يسمى عما في مسألة الميراث، زوجا للأم من جهة وعم بالنسبة للأب فهو أخ شقيق له. أما الجد
فجعل قيد الجد أبوه وإن علا. أبوه وإن علا ما معنى أبوه؟ ترى أن يوجد عندنا أصل وارث مذكر وأصل وارث مؤنث، فجدي أبو أبي هذا الذي له علاقة في الميراث، أما جدي أبو أمي لا علاقة له في الميراث أبدا. جدي أبو أمي لا علاقة له في الميراث أبدا. ففي هذه الناحية يجب علينا أن نفكر جيدا. لذلك قال الأصل الوارث المذكر، الأب أصل وارث مذكر، الجد أبو الأب أصل وارث مذكر، الجد أبو الأم ليس أصلا وارثا مذكرا، صحيح؟ نعم. يعني هو أصل من جهة الأم فيسمى بالجد الفاسد. نعم. بعد ذلك الابن، مات الجد وخلف ابنا، هذا الابن الذي خلفه أو ابن ابنه الذي خلفه يعتبر هذا الابن عبارة عن عصبة، لو لم يكن مع هذا الجد إلا هذا الولد الصغير. لا تستغربوا ذلك، فهذا يحدث. هلا مثلا رأينا بعض الأمثلة في الزلازل الأخيرة في إيران في تركيا في كذا، هذه الزلازل أحيانا ترى بقي على قيد الحياة الولد الصغير الرضيع وجده، والباقي كلهم ماتوا. صار في علاقة الآن ما بين الجد، إن مات الولد الذي ورث من والديه يرثه الجد، وإن مات الجد يرثه ذلك الحفيد. فهذا الشيء موجود، وقد يعني لا يقول قائل أين هؤلاء كلهم ماتوا، أي محتمل كالمصائب والزلازل والحروب تنتج عنها هذه الأمور. الابن وابنه وإن سفى، إذن فرع وارث مذكر. ماذا يخرج بالفرع الوارث المذكر؟ يخرج بالفرع الوارث المؤنث. إن كانت بنتا لا تسمى عصبة، صاحبة فرض إن كانت وحيدة، عصبة بالنفس لا تسمى، عصبة بالغير شيء آخر أما وصلنا إليه فهي عصبة مع أخيها. نعم. والأخ، انظر كانت الأبوة بعد ذلك صار مسألة البنوة، الأخ لأبوين، إذا كانت أمه وأبوه نفس الأب ونفس الأم عند ذلك نقول هذا الأخ شقيق. طيب ابن الأخ لأبوين، ابنهما أيضا هذا أخي من أبي وأمي، ابنه أيضا هذا ابن أخي الشقيق، ابن الأخ شقيق وهذا ابنه، كذلك يعتبر عصب. أخي لأبي، ابنه يسمى ابن أخ لأبين مهما تراخى، يعني لا يشترط أن يكون ابن مباشرة، ابن ابن أخي، ما بقي أحد، مات الميت وابن ابن أخيه سواء كان شقيقا أو لأبين موجود، هل يرث ويكون عصبا؟ نعم. العم لأبوين، جدك تزوج مثلا بامرأتين، عند ذلك الأولاد إما أن يكون أحدهما عما شقيقا والثاني سيكون عما لأب، فمن كان مع جدتك أم أبيك كان عما شقيقا، ومن كان مع الأخرى كان عما لأب. والعم لأبوين أو لأب أو وأبناؤهما، ابن عم شقيق ابن عم لأب، وإن تباعدوا، وكذا أعمام الأب والجد وإن على، ابن عم جدي وابن عم أيضا أبو جدي، كيفما كانت هذه الأمور فإن الأمر سواء جاءت من الأصل، طبعا من الأعلى الجد أبو الجد، من المساوي عم، من الأقرب صارت أخ وابن أخ وهكذا. والمعتق ذكرا أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه، المعتق ذكرا أو أنثى. السيدة عائشة أعتقت بريرة، من مولاتها الآن؟ السيدة عائشة. لو ماتت بريرة غنية في حياة السيدة عائشة من يرثها؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. وليس في النساء طرا عصبة، ما عندنا عصبة في النساء إلا واحدة هذه، إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا، يعني أبدا لا يوجد عصبات في النساء، أي مكان تجد لا ترى امرأة عصبة إذا انفردت، إلا واحدة، من هي؟ التي منت بعتق الرقبة. وعصبات المعتقة بالنفس، يعني اعتقت أولادها، الآن ماتت أولادها من بعدها الذكور هم يكونون بالنسبة لي هذه النسمة التي اعتقدتها لهذه المولى سواء كان ذكرا أو كان أنثى يعتبر عصبة للموت. فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما فضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرض أو أكثر إجماعا. إذن ملخص هذه المسألة، من هو العصبة بالنفس؟ شيء واحد، وهو الذي يحوز كل المال إذا انفرد أو يأخذ ما أبقت الفروض سواء كان هذا الإنسان من القرابات أو كان من الموالي. وعطينا أمثلة للعصبات: أب، جد، ابن، ابن ابن، أخ لأبوين، أخ شقيق، أخ لأب، عم لأبوين، عم لأب، ابن عم لأبوين، ابن عم لأب، المعتق ذكرا أو أنثى. هذه الأمثلة على هؤلاء. هذا ما يسمى عصبة بالنفس. هل من سؤال عليه؟ الآن سنتكلم عن جهات العصوبة. جهات العصوبة: إن كان هذا الإنسان نازلا منك ماذا يسمى؟ ابنا. فسواء كان ابن أو ابن ابن يسمى بنوة. هذه العصبة بالبنوة. ني إذا كان مني، يعني أنا سبب في إيجاده، ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، يسمى ماذا؟ يسمى عصبة بالبنوة. كنت سببا، أنا كان سببا في إيجادي، مين في عندي؟ أبي وجدي. إذا البنوة أول في عندنا واحدة، بعد ذلك الأبوة، بعد ذلك الجدودة. لكننا نقول جدودة وأخوة. يعني الآن بدنا نرتب العصوبات. شلون بدنا نرتبها؟ أولى الناس به دائما الإسلام بالنسبة للمواريث ينظر إلى أن الابن هو الباقي والأب هو المودع، ولذلك قدم في العصبات البنوة على الأبوة، قدم البنوة على الأبوة. طيب باعتبار الأبوة أقرب من الجدودة، جعل بنوة وبعد ذلك أبوة ثم جعل جدودة. لكن الجدودة بين الجد وما بين الإخوة كما قلت في الأمس يوجد شيئان متقاربان. مثلا الجد ماذا سيقول؟ يقول الجد: أنا سبب في إيجاد، أنا كنت سبب في إيجاد أبيه. يعني بيني وبينه مين؟ بيني وبين الميت أب، فأنا أحق الناس بالميراث. ماذا يقول الأخ؟ أبي كان سببا في إيجاده. أنت تقول ابني كان سببا في إيجاده. الأخ ماذا يقول؟ أبي كان سببا في إيجاده. إذن المرحلة ما بين الأخ والميت واحد وهو الأب، المرحلة ما بين الجد وما بين الميت واحد وهو الأب أيضا. عند ذلك نقول الجدودة والأخوة في خندق واحد. صار في عندنا ترتيب: بنوة، أبوة، لكننا لا نقول جدودة فقط، نقول جدودة وأخوة، جدودة وأخوة. يعني لا يمتاز الجد عن الأخ ولا الأخ عن الجد. طبعا هنالك طريقة في توزيع الميراث ما بين الإخوة والجد سنتكلم عنها، لكن بالنسبة لي هذه الدرجة من العصوبة لا يختلف الجد أبدا. طبعا لو كان مات الميت وخلف جد وأخ من إلهم القسمة بينكم بالنصف، جد وأخ. طبعا ما لم ينزل الجد، طبعا الجد له عدة أحوال، إما السدس وإما العصبة وإما الثلث الباقي، يعني سنتكلم عنه إن شاء الله، لا نريد أن نستبق الحوادث. لكن الآن كأخ أو أخين المسألة بالنسبة للجد واضحة وليس فيها خلاف. كذلك لو كانت أخت فإن الجد يعصبها، الجد يعصبها أيضا. ثم بنو الأخوة، بنو الأخوة صاروا متباعدين، فلما كانوا متباعدين عن الأخوة وعن مرتبة الجدود جعلناهم إذن أبوة، بنوة، أخوة وجدودة. بعد ذلك يأتي بنو الأخوة. خلصنا من ارتفع بنو الأخوة أقرب إلى الميت، بعد ذلك نرتفع إلى الحواشي من جهة الأب. مين في عنا حواشي من جهة الأب؟ أعمام. لذلك نقول العمومة. نعم طبعا العمومة وأبناء العمومة نعم مع بعضهم. ثم الولاء آخر شيء الولاء، يعني لا نأتي إلى الولاء إلا بعد أن نستنفذ القرابات. فإذا استنفذنا القرابات نأتي إلى الولاء، إذا استنفذنا القرابات والولاء ما صفي أحال، من أقرب الناس إليه بلده صار بيت مال المسلمين، ثم بيت المال إن كان منتظما، يعني هذا المال إذا كان منتظما يعني في له مداخله وله مخارجه الحقيقية، يعني مداخله الزكوات الصدقات الكفارات الغنائم كل ذلك، ومخارجه الأقسام الثمانية هؤلاء مخارج الزكاة للفقراء. أما عندما جاء الحكام فتسلطوا على بيت المال فأخذوا يوزعون منه كيفما يشاءون إلى أقاربهم وإلى بناء قصورهم وإلى مراكبهم وإلى جواريهم، وظنوا أن هذا المال ملكا لهم، يعني بصراحة أقول ما يفعل اليوم في كل العالم بأن ما يحدث للملوك والأمراء والرؤساء بالتصرف، مهما على راتب لك راتب لك حقوق، أما أن تأتي فتأخذ وتعطي من بيت مال المسلمين على حسب هواك يوجد نظام، هذا شيء منعه الإسلام، هذا الشيء لا يوجد اليوم ولا في أي بقعة من بقع العالم على الإطلاق. كل الحكام في العالم ومن الآن يعني من القرون الأولى بدأ بيت المال يعني يفسد، عندما يعني حتى من يعني بعد القرن الثالث بدأ هذا الأمر بشكل واضح في كل البلاد يفسد بيت مال المسلمين، لذلك ألغوه. وهذا عند الشافعية والمالكية، وأما عند الحنابلة فستة بإسقاط بيت المال، وأما عند الحنفية فخمسة. لماذا؟ لأنه عندهم بالنسبة لهم أسقطوا بيت المال من جهة، وأسقطوا الجد، لأنهم عندهم الجد بمنزلة الأب، الجد يقوم مقام الأب تماما، لذلك ما عندهم مسألة تسمى بالجدودة. وأما عند الحنفية فخمسة فقط، البنوة ثم الأبوة. أين الجدودة؟ دخلت في الأبوة، ما في أب، الجد مباشرة ينزل مكان الأب. ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء بإسقاط بيت المال وإدخال الجد وإن علا في الأبوة، وإدخال بني الأخوة في الأخوة. فالجد عند الحنفية يقوم مقام الأب حيث يحجب الإخوة مطلقا، يعني لو مات الميت وعنده خمسة إخوة عند الأحناف وله جد، شوفوا مسائل الميراث مسألتين ثلاثة ما ذكرت في الشريعة الإسلامية، تركت بالاجتهاد، صار فيها خلاف كبير. لكن الذي يدور عليه أكثر من 95% من نظام المواريث ذكر في الآيتين في كتاب الله عز وجل، فانتظم هذا العلم تماما ولا يوجد الاجتهاد فيه قليل. فإذا انفرد العاصب بالنفس حاز جميع المال أو ما أبقت الفروض، وإذا تعدد العاصبون فتقدم أولا الجهة حسب الترتيب السابق، فإن اتحدت الجهة قدم الأقرب درجة إلى الميت، فإن تساوت الجهة والقرب قدمت القوة، أي الشقيق مقدم على الذي للأب، فيقدم الابن على الأب ويقدم الأخ على ابن الأخ ويقدم الشقيق على الأخ لأب وهكذا. فإن اتحدت الجهة والقرب والقوة كانوا شركاء كالإخوة الأشقاء والأبناء، وإن اختلفوا في شيء من ذلك حجب بعضهم بعض. سنتعلم هذا الأمر، ما معنى جهة وما معنى قرب إلى الميت وما معنى قوة. سنأخذ مثال جهة البنوة، عندنا ابن وابن ابن، أليس هذه الجهة واحدة؟ ها؟ لكن إذا كانت الجهة واحدة فإننا عنونا لها عنوانا تحت اسم البنوة، بقي عندنا أن نفرق في هذه البنوة بين القرب والبعد، قرب وبعد. ما معنى قرب وبعد؟ هل عندنا ابن وعندي ابن ابن وعندي ابن ابن ابن، كيف أرتبه؟ الابن أولا هذا في الدرجة الأولى. فإن لم يوجد الابن أخذ ابن الابن، فإن لم يوجد ابن الابن أخذ ابن ابن الابن. فإذا هذه الدرجة القوة أقرب إلى الميت درجة، يعني ابن في الدرجة الأولى ابن ابن نسميه في الدرجة الثانية، ابن 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 نسميه في الدرجة الثالثة. إذا وجد أصحاب الدرجة الأولى لا ننتقل إلى الدرجة الثانية. ولذلك لو مات الآن جد في البيت، هذا الجد عنده أولاد وعنده أولاد ابن، يعني مات أحد أحفاد أولاده في حياته. الآن الأحفاد هل يأخذون شيئا مع الجد؟ لا يأخذون، لأن له أولاد مباشرين، بخلاف ما يفعل الآن بالقانون، ينظرون إلى أنهم يورثون ميتا مات في حياة أبيه، وبعد ذلك يعطون هذا الإرث لمن؟ لأولاده. وهذا لا يجوز شرعا، وهذا جاء اجتهاد متأخر وبدأ يسري هذا الاجتهاد في العالم الإسلامي على ما أظن لا يوجد إلا في سوريا ويوجد في مصر، وقد سرى ذلك إلى الأردن، لا أدري الآن إلى أي مكان يسري، يعني أخذ يتسري هذا الداء يعني من بلد إلى بلد آخر، وهو توريث ابن المفقود، توريث ابن المفقود في حال حياة أبيه. هذا عرفنا إذن الابن بالنسبة للقرب أقرب من ابن الابن، ابن الابن أقرب من ابن ابن الابن. إذن أخذنا أولا الجهة، ماذا سمينا الجهة؟ بنوة. كيف سمينا القرب؟ الابن أقرب من ابن الابن، ابن ابن الابن أبعد من ابن الابن، فهمنا هذا. طيب هلأ في عندنا قوة وضعة، ما معنى قوة وضعة؟ هلأ عندي أخ، هذه أخ من أي جهة يأتي؟ من جهة الأخوة. طيب ابن الأخ من أي جهة يأتي؟ أخوة وأيضا قرب، صحيح؟ أيهما أقرب، الأخ أم ابن الأخ؟ الأخ أقرب. طيب ابن ابن الأخ أقرب أم ابن الأخ؟ إذن فهمنا الآن الجهة هي الأخوة، القرب عندما نقول الأخ أقرب من ابن الأخ، ابن ابن الأخ أقرب من ابن الأخ، ابن الأخ أقرب من الأخ، هذه تسمى قرب. بقي عندنا القوة، عندي أخ لكنه شقيق. أخ ما معنى شقيق؟ يعني من أبي وأمي، يرفع رأي لأبي ورأي لأمي هكذا، وأخي لأبي شو صار؟ هذا معه قوة أكثر، بيمسك باليدين أقوى، ولا يمسك بيد واحدة؟ من يمسك بيدين أقوى ممن يمسك بيدين واحدة. لذلك نجد هذا الفرق واضحا. فهمنا ما معنى قدم الأقرب جهة. هلأ صار في عنا، نأخذ أمثلة، عنا قالونا في أخوة وفي بنوة وفي أبوة، أيهما أقرب؟ البنوة. طيب قالونا في أبوة وأخوة وجدودة، أيهما أقرب؟ الأبوة. طيب قالونا عنا جدودة وأخوة، أيهما أقرب؟ في مرتبتين واحدة. طيب قالونا أخوة وبنو العمومة، أيهما أقرب؟ الأخوة. نعم. طيب قالونا عمومة وبني العمومة، أيهما أقرب؟ العمومة. أخوة وعمومة، أيهما أقرب؟ الأخوة. جدودة وعمومة، أيهما أقرب؟ الجدودة. صار بالنسبة للقرب واضح. الأخ الشقيق والأخ لأب، أيهما أقوى؟ الشقيق أقوى من. نعم. إذا عرفنا أيهما أقرب، ابن الأخ أم الأخ؟ الأخ. إذا عرفنا القوة وعرفنا القرب وعرفنا الجهة. عندما نقول بنوة أبوة جدودة أخوة بنو الأخوة عمومة ولاء بيت المال، هذا كله يسمى جهة. ماذا تسمى؟ جهة. وعندما نقول ابن وابن ابن، أخ وابن أخ، عم وابن عم إلى غير ذلك، هذا يسمى المراتب. هذا ماذا نسميها؟ إذن قرب. ماذا نسميها؟ قرب. طيب إذا عرفنا الآن الجهة وعرفنا القوة، الشقيق ولأب، شقيق ولأب، هذا تسمى قوة. الآن اتحدت الجهة والقوة والقرب،
طيب.
هذا ابن للميت، وهذا الابن الأول للميت عندما كان ابنا للميت له أخ أيضا ابن للميت، وفي أخ ثالث ابن للميت. الجهة هذول ماذا تجمعها؟ البنوة. طيب بالنسبة للقرب، هل هم في درجة واحدة أم في درجات متفاوتة؟ بيهمنا واحد أكبر من واحد؟ هذا ما بيهمنا بالسن، إن شاء الله واحد عمره 50 سنة، واحد عمره لحظة الآن ولد أو كان حملا وبعد ذلك جاء، شو اسمهم هذو كلياتهم؟ بنوة. في درجة واحدة، في قرب واحد، في قرب واحد. عند ذلك معنى ذلك هؤلاء اتحدت بنوتهم واتحدت، يعني من حيث الجهة اتحدوا، ومن حيث القوة اتحدوا، ومن حيث الجهة صارت والقوة والقرب، ما وهن أبناء أبناء كلياتهم أبناء، فماذا يكون الأمر؟ صاروا شركاء، شركاء ما عاد في خلاف عليه. هل عندي مات الميت وماله أولاد، إله أولاد أخ، لكن كلهم أولاد أخ أشقاء، عندهم كذا أخ كلهم ميتين في حياتهم، لكن كل إخوته أشقاء، بني الأخوة الأشقاء كلهم هؤلاء اجتمعوا، من هذا من زيد ومن سعيد ومن خالد ومن بكر، أولاد عم هؤلاء. لكن بالنسبة للميت ماذا يقربونه؟ دائما النسبة لم يمنن سبا، ما منقول دول أولاد عم مع بعضهم بعض، لا، نقول ماذا يقرب الميت؟ هذا يقرب الميت أولا ابن أخ شقيق، ما هي جهته؟ الأخوة. ما هي قوته؟ ابن أخ شقيق. صار في عنا إذن قوة وجهة وقرب، هل يوجد أقرب منه؟ لا يوجد أقرب منه. إذن هؤلاء أبناء الإخوة الأشقاء كلهم يجتمعون في خندق واحد وهم يرثون هذا. لذلك عندنا أحيانا يجتمع عند واحد جهتين، هذه الجهة أحيانا أقوى من جهة أخرى، هذه الجهة كيف تكون؟ نعطي مثال عليه. واحدة قال فإن اجتمع في شخص جهتا تعصيبة ورث بأقواهما. شلون؟ أنا تزوجت بنت عمي، بنت عمي قديش إلي حصة منها عندما تموت؟ كزوج لي النصف. طيب ابن عم لو ما في غيري أنا ابن عم، يعني هذه الزوجة أنا ابن عم وحيد وأنا زوج، فهل أخذ من جهة ابن العم ومن جهة الزوج أم أخذ بواحدة؟ أخذ بواحدة، أيهما أقوى؟ مطلع أنا أحظ لي، أنا أخي تركوها كزوجة وارتوني إياها كابن عم، أنا كابن عم بأخذ كل الماء، انتهت المسألة، أنا عصبي أخذ كل الماء. أما لو كنت زوج ماذا أخذ؟ أكون صاحب فريضة أخذ النصف. واضح الأمر. فإن اجتمع في شخص جهتا تعصيب ورث بأقواهما كابن هو ابن ابن عم، هذا الابن وحدة تزوجت ابن عمها نفس المثال وخلفت ابنا، هذا الابن ماذا يقرب هذه المرأة؟ ابن ابن عمها وابنها، كما لو تزوجت بابن عمها وماتت ولها ابن منه، وماتت ولها ابن منه، صار في عندها بنوة، وشو في عندها؟ وعندها ابن ابن عم، بنوة وابن ابن عم، أنو أقوى؟ البنوة أقرب. وين ابن ابن عم؟ هذا يرث الآن بالبنوة، لأنه ابن ابن عم بيجي ابن العم بعده، بيجي العم بعده، قالوا لا، يرث بأقواهما. ما هو الأقوى؟ البنوة أم ابن ابناء العمومين؟ البنوة أقوى. هذا اليوم ما استطعنا أن نتكلم فيه في جهات بالنسبة من جهة العصبات، فقلنا تتقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. يعني نحن أولا نأتي إلى الجهة، أيهما أقرب؟ جهة العمومة، صحيح؟ بعد أن نأتي بجهة أبناء العمومة متأخرين عن مين؟ عن العموم. إذا كانوا متأخرين دائما أبناء الأخوة متأخرين عن الأخوة، فنأخذ دائما الجهة أول، من الجهة؟ صار عندنا جهة عمومة، جهة أخوة، بعد ذلك نأتي إلى القرب، من أقرب إلى الميت من الجهة؟ أخذنا الجهة أولا، هيك بنحط قاعدة عامة، الجهة أولا، بدأنا بالجهة، من هو أقرب من هذه الجهة؟ الأخ أقرب ابن الأخ؟ لا الأخ أقرب. بعد ذلك نطرح الأبعد، شايف شلون؟ فبعد ذلك صار في عنا الآن في الجهة الواحدة والقرب الواحد صار في عنا قوة، من هو أقوى؟ صار الجهة اتحدت الأخوة، واتحدت بعد ذلك أبناء الأخوة مثلا، عرفنا هذا بالنسبة للقرب. بأبناء الأخوة الآن نبحث من أقوى ومن أضعف، فكان فإن كان شقيقا يقدم وإن كان لأبين يؤخر. قلت سيأتي عندنا باب يسمى بباب الجد والإخوة، يعني مات الآن ببساطة حتى لا يعني نتعذب، إذا كان أخ وجد يقسم المال بينهما نصفين، أخين وجد أثلاثا، بعد الأثلاث هذه هنا تبقى جاءت المشكلة، يعني قد يكون في 100 أخ لكن الجد واحد، هنا نراعي الجد في شيء يسمى الأحظ، فله 3 أحوال، هذا الجد سنتكلم عنها، لا نريد الآن أن نستبق الحوادث. أما لو كانت بنت فهو يعصبها، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني مات الميت وله أخت وجد فتعصب الأخت لها النصف فرضا، والجد الآن صار في عنا جد أخوة، يقول لا تعالي أعصبك، للذكر مثل حظ الأنثيين، هي تأخذ الثلث وهو يأخذ الثلثين، وهكذا أخ لأم متعدد. يعني ما معنى أخ لأم؟ يعني أكثر عندنا أخوين لأم، 3 إخوة لأم، إذا اجتمعوا الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا فيأخذون فرضا الثلث. أما إذا كان واحد فقط أخ لأم وحيد أو أخت لأم وحيدة فإنها صاحبة فرض ولا تتجاوز السدس، أو هو صاحب فرض ولا يتجاوز السدس. الأخ لأب ليس له شيء، الأخ الشقيق يأخذ كل المال. خلاص ما قلنا اتحدت الجهة أعطيناهم من الأخوة، اتحد القرب أعطيناهم، اختلفت القوة صرفنا الأضعاف وأخذنا الأقوى، خلاص قاعدة صارت عنا، جهة قرب قوة، صحيح؟ جهة قرب قوة، حطوها قاعدة بترتاحوا.
الحمد لله رب العالمين.